الجيش السوري يتصدى لمجموعات مسلحة هاجمت مواقعه في عدد من المناطق. الإمام الخامنئي يدين تصرف حكومة البحرين مع المطالب المحقة والمشروعة للشعب. رعد يكشف أن تشكيل الحكومة قطع شوطا كبيرا وأن حقيبة الداخلية تشكل العقدة المتبقية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض التلفزيون السوري اعتداءات بالجملة على الممتلكات العامة وعلى مراكز الجيش السوري، إضافة إلى مجموعة مضبوطات تتضمن هواتف نقالة وعصيا وعبوات بنزين.
مجموعة إجرامية مسلحة على حق
وكالة سانا السورية قالت إن مجموعة مسلحة اعتدت بالرصاص والحجارة على سيارات إطفاء في منطقة جوبر بدمشق أثناء توجهها لإخماد حريق، بعد أن تلقت نداء من أبناء المنطقة يفيد بوقوع حريق فيها، ما أسفر عن إصابة 3 من رجال الإطفاء بجروح بالغة. الهجوم أدى إلى إحراق إحدى السيارات، فيما تمكنت السيارات الأخرى من تغيير اتجاهها. الفضائية السورية قالت إن عددا من المخربين في منطقة تلبيسة بحمص قاموا بقطع الطرقات داخل المدينة عبر حرق الإطارات وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة، كما طالت عملية التخريب سيارات إطفاء كانت متوجهة لإطفاء حرائق افتعلها المخربون في المنطقة. وأقدمت مجموعة مسلحة على حرق عدد من باصات النقل الداخلي في حي تشرين بمحيط دمشق، وقامت بتخريب وإتلاف عدد من باصات النقل الأخرى في الموقع نفسه. الاعتداءات طاولت بحسب مصدر مسؤول من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عناصر الحراسة في مديرية منطقة أزرع بريف درعا من قبل مجموعة مسلحة تم التصدي لها، كما سمع لاحقا إطلاق نار من سيارة مدنية كانت في مؤخرة المجموعة، منها بعض الملثمين الذين فتحوا النار بشكل عشوائي فتم التصدي لهم، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 28 آخرين من المجموعة ومن عناصر الجيش. وتحدث المصدر عن قيام مجموعة أخرى من راكبي الدراجات بالتوجه من بلدة الحراك باتجاه نقطة مراقبة عسكرية تقع بين بلدتي الملاحة الغربية والحراك، وفي نفس الوقت اتجهت مجموعة راجلة من بلدة الملاحة الغربية والقرى المجاورة باتجاه النقطة العسكرية المذكورة. وضبطت القوى الأمنية مع المجموعة هواتف خلوية تعمل بشرائح غير سورية ومزودة ببرامج تحدد الموقع الموجود فيه الجهاز، وكاميرات ديجيتال ذات تقنية عالية عليها مقاطع قصيرة مفبركة تظهر أعمال عنف وقمع تمثيلي للمظاهرات، إضافة إلى هيروات وسيوف وقطع حديدية وبعض العبوات المملوءة بالبنزين، إضافة إلى عبوات بلاستيكية مليئة بسائل أحمر. وختم المصدر العسكري بأن القوات المسلحة ستتصدى بكل حزم لكل من يحاول الاعتداء على عناصر الجيش الحامي لأمن الوطن وملاحقة كل من يقوم بها. وفي بلدة المعظمية في ريف دمشق اعتدت مجموعة إجرامية مسلحة على موقع عسكري فتصدت لها عناصر الموقع، ما أدى إلى وقوع إصابات. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن 2 من عناصر قوى الأمن الداخلي استشهدا وأصيب 11 آخرون جراء استهدافهم من قبل مجموعات إجرامية مسلحة في محافظتي دمشق وحمص.
اعتبر الإمام السيد علي الخامنئي أن على أي إنسان عاقل أن يدين تصرفات الحكومة في البحرين ضد مطالب الشعب المشروعة والمحقة. وأشار الإمام الخامنئي إلى أن الدول التي أرسلت قوات عسكرية إلى البحرين أخطأت أيضا، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية في إيران حريصة على ألا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، كما لفت إلى أن قوى الاستكبار تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في إيران عبر تضخيم الأمور. الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية في البحرين الشيخ علي السلمان سأل: أليس من الحق المطالبة بمجلس منتخب يتولى الصلاحية التشريعية والرقابية وبحكومة ذات إرادة شعبية ودوائر عادلة تساوي بين حقوق الناس السياسية؟ وفي كلمة مصورة ناشد الشيخ سلمان الأزهر اتخاذ موقف من هدم المساجد وحرق القرآن الكريم في البحرين، لافتا إلى أن بعض هذه المساجد بني منذ عشرات السنين، كما وجه الشيخ سلمان رسالة إلى المسلمين السنة في البحرين مؤكدا أن إخوانهم الشيعة ينظرون إليهم باحترام وكشركاء في الدين والوطن والإنسانية، وقال: إن من يقول لكم خلاف ذلك فهو يكذب لأهداف دنيوية وسياسية. واعتبر أحد علماء المنطقة الشرقية من السعودية الشيخ عبد الكريم الحبيل أن ما يجري في البحرين هو جريمة نكراء بحق شعب أعزل، وأسف لأن ما يجري من قتل للناس وهدم للمساجد وحرق لنسخ من القرآن الكريم يحدث باسم الطائفية.
مأساة البحرين، وما أدراك ما مأساة البحرين التي ترتكب بحق ذلك الشعب الأعزل المضطهد المظلوم. ولقد زاد الظلم والعدوان والجور وتمادى، فأصبحت تهدم المساجد والحسينيات وتدنس الحرمات وتزال المساجد بالجرارات وتدنس حتى المصاحف، ومع هذا العالم ساكت يتفرج، بل أن العالم قد أدار ظهره عما يجري في البحرين. وللأسف باسم الطائفية البغيضة يقتل الناس على أنهم شيعة آل محمد.
في الشأن اللبناني، أوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن عقدة تشكيل الحكومة تتمثل في وزارة الداخلية. موقف رعد جاء خلال حفل تأبيني تحدث فيه أيضا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، الذي أعلن أن لبنان لا يمكن أن يكون حياديا إزاء ما يجري في سوريا.
أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن التأخير في تشكيل الحكومة ليس إلا الدليل الساطع على كذب ادعاء الفريق الآخر. وقال خلال حفل تأبني في بلدة جرجوع: لو أن الحكومة كانت حكومة حزب الله لكانت شكلت منذ التكليف في اليوم الأول، كاشفا أن التأليف متوقف على حقيبة الداخلية.
هناك عقد طبيعية نعمل على تدليلها بالتعاون مع كل القوى الحريصة على تشكيل الحكومة، وقد قطعنا شوطا كبيرا. وأقول لكم أن العقدة المتبقية الأساسية لإخراج الحكومة إلى المسرح هو عقدة حقيبة الداخلية. عندما ننتهي من هذه العقدة تسهل حلحلة بقية العقد.
النائب رعد اعتبر أن ما جرى فيما سمي بالتعديات على الأملاك العامة أشبه بموجة من الفوضى، لا يجوز لأحد أن يتلطف في التعبير عن تبريرات لها.
لا يستطيع أحد أن يغطي أحدا ممن مارس التعدي على الأملاك العامة. بالأصل لا يملك أحد أن يبرر لأحد مخالفة القانون فضلا عن التعدي على الأملاك العامة.
مسألة المشاعات علق عليها أيضا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، الذي انتقد سياسة الصيف والشتاء في التعاطي بهذا الموضوع. وتطرق بزي إلى ما يجري في سوريا، مشيرا إلى أن أمن لبنان من أمن سوريا.
ولسنا حياديين بشكل أخص وأدق إذا ما يجري في سوريا، ومنحازون تماما للحياد إلى سوريا، قلعة العروبة وقلعة المقاومة. وكل كلام آخر يقال في هذا السياق من بعض الموضورين والحاقدين في الداخل اللبناني أم في الخارج هو يهدف إلى تصفية الحسابات مع النظام السوري.
النائب بزي أشار إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى حكومة تكون قوية وقادرة وعادلة.
وجدد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان مطالبته بحقيبة أساسية في الحكومة الجديدة، ودعا إلى موقف درزي موحد لاستعادة ما فقدته طائفة الموحدين الدروز من حقوق.
دعا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، وخلال جولة له على منطقة جرد علي على رأس وفد من قيادة الحزب، اعتبر إرسلان أن التأخير في التشكيل سيوقع البلد في مزيد من المشاكل والتعقيدات.
نحن بنتمنى على رئيس الحكومة المكلف أنه يحسم أمره بأسرع وقت، لأنه فعلا التأخير مش لصالح أحد من اللبنانيين. المطلوب ما بقى فينا نقول سرعة أو تسرع، بعتقد 3 أشهر أو 2.5 شهر كافي لأن تتألف حكومة في هذا البلد.
وأسف أرسلان لرهانات البعض في لبنان على تدويل الأزمة السياسية، وطالب بموقف درزي موحد لاستعادة ما فقدته الطائفة من حقوق.
التعاطي مع الطائفة الدرزية بالشكل والمضمون اللي عم بتم فيه بالنسبة لتأليف الحكومة مرفوض رفض قاطع على كافة المستويات، ولا يمكن أن نسلم باعتبار أن الدروز صاروا طائفة فئة خامسة بالبلد.
إرسلان استهل جولته من بعقلين حيث عقد لقاءات مع فعاليات ومشايخ البلدة، ثم انتقل إلى دارة رئيس الهيئة الروحية للطائفة الدرزية الشيخ أبو محمد جواد ولي الدين مطمئنا إلى صحته.
كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن شيكات صادرة من القاهرة عن شركات سامبا موقعة من الأمير السعودي التركي بن عبد العزيز. وخلال مقابلة مع قناة الأم بي أن لفت وهاب إلى أن نائب حزب المستقبل جمال الجراح قبض شيكا بقيمة 300,000 دولار، كما عرض شيكا بقيمة 300,000 دولار مسجل باسم النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، وشيكا آخر باسم نجلي نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام وتبلغ قيمته 400,000 يورو. ووعد وهاب بنشر مزيد من الشيكات على الرأي العام. ودعا النائب من رحم السلطات الرسمية إلى سحب العلم والخبر من حزب التحرير فورا، وذلك على خلفية الكلام الذي صدر عن المسؤول الإعلامي في الحزب أحمد القصص مطالبا النيابة العامة التمييزية بالتحرك. وفي بيان له أشار رحمي إلى أنه منذ سنتين تقدم الوزير جبران باسيل ووزير الداخلية زياد بارود بطلب إلغاء العلم والخبر لتأسيس حزب التحرير، ولكن الرعاية والحماية التي يحظى بها الحزب حالت دون ذلك. يذكر أن حزب التحرير حصل على العلم والخبر من نائب حزب المستقبل أحمد فتفت حينما كان وزيرا للداخلية بالوكالة في 11 أيار 2006. أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الأدلة التي قدمتها سوريا بشأن تورط فريق 14 أذار في أحداثها الأخيرة كفيلة بأن يتحرك القضاء اللبناني لمحاكمة المتورطين. وأشار قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة الجميجمي إلى أنه ما دامت السلطة في لبنان لم تتغير ولم تتشكل الحكومة الجديدة فلا يكون هناك جدية في فتح الملف، ومصيره سيكون نفس مصير تورطه في ملف شهود الزور. إلى ذلك حمل الشيخ قاووق الإدارة الأمريكية مسؤولية ما يحصل من جرائم بحق الشعب البحريني.
هدم المساجد هو تحدي لمشاعر كل المسلمين وانتهاك لكرامات كل المسلمين السنة والشيعة في العالم. هذه الجريمة إنما تكشف الوجه الإرهابي للإدارة الأمريكية التي أمرت بمسلسل الإرهاب والقمع للشعب البحريني.
علمت صحيفة السفير اللبنانية من مصادر وصفتها بالموثوقة أن مدير مكتب بيروت في قناة الجزيرة غسان بن جدو قدم استقالته منها. وفيما رفض بن جدو نفي خبر الاستقالة أو تأكيده، أكدت المصادر نفسها أن بن جدو تقدم بكتاب الاستقالة خطية منذ أيام، وأرجعت قراره إلى جملة أسباب أهمها أن قناة الجزيرة أنهت حلما كاملا من المهنية والموضوعية، وباتت تلك المهنية في الحضيض بعدما خرجت الجزيرة عن كونها وسيلة إعلام وتحولت إلى غرفة عمليات للتحريض والتعبئة. وأشارت المصادر إلى منطلق أخلاقي لاستقالة من جدو، إذ كيف يمكن أن يقبل أن يتم التعاطي بكثافة وتسليط الضوء على ليبيا واليمن وسوريا ولا تتم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى ما يحصل في البحرين، على الرغم من أن في البحرين دماء تسيل. يثير الاستخدام المفرط للقوة القاتلة من قبل القوى الأمنية ضد المحتجين أسئلة متعددة عن الأسباب الكامنة خلف هذا السلوك في ظل وجود بدائل أقل عنفا ولا تؤدي إلى القتل، سلوك تنتقده وتدينه المنظمات الحقوقية الدولية.
الرصاص الحي الثابت في أي مهمة تقوم بها القوى الأمنية اللبنانية،
مهمات قد تبدأ من مواكبة التظاهرات وقد لا تنتهي عند حدود قمع المخالفات. اعتصام، تظاهرة، قمع مخالفة، بل حتى مطاردة السارق أو المطلوب في لبنان، كلها أحداث تنتهي باستعمال الرصاص الحي من قبل القوى الأمنية وبوقوع قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.
كم شهر في شاب سوري كان بيشتغل منطقة الحمراء توفى بعد ما تم المطاردة. بال2007 في شباب فلسطينيين كانوا عم بيتظاهروا بخصوص نهر البارد، تم إطلاق النار عليهم من قبل الجيش وقتها، وكمان توفى عدد منهم. هلا ليش عم بيصير هذا الموضوع بلبنان؟ أولا لأنه عنا مش لبنان، هي اسمها إفلات من العقاب. يعني لليوم ما بنعرف حدا عم بيتعاقب بشكل جدي لأنه فتح النار بالسابق، فبسهل جدا للشخص أنه يستعمل رجل قوى الأمن يستعمل هذا الموضوع.
المفروض تكون أوامر واضحة وأن يكون هناك تدريب للقوى الأمنية وإعطاء إمكانيات استعمالات أخرى رادعة غير الرصاص الحي اللي عم يقع ضحايا من المواطنين.
البدائل عن الرصاص الحي، سؤال يدور في ذهن كل مواطن شاهد ضحايا قمع مخالفات قد لا يعاقب عليها بالسجن أحيانا. فبالرغم من الانتقادات الدولية لاستعمالها، باتت الهراوات أو حتى خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بدائل عنفية مقبولة بوصفها لا تقتل في غالب الأحيان.
المعايير واضحة، الاستعمال القوى القاتلة من قبل رجال الأمن مش مسموحة إلا بظرف واحد، وهو لحماية حياة أشخاص آخرين.
إيه يعني لا يلجأ إلى الرصاص الحي إلا بحالات فعلا نادرة جدا جدا، وهي حالات دفاع عن النفس بحالات قليلة جدا.
الأمم المتحدة كانت قد حددت في التسعينات المبادئ الأساسية حول استخدام القوى والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ومع ذلك لا يلتزم لبنان في غالب الأحيان بهذه المعايير والمبادئ، حيث تحفل الذاكرة اللبنانية بحوادث قتلت خلالها القوى الأمنية مواطنين بل حتى أطفالا، آخرها ما حصل في صور وليس أولها خلال قمع مخالفات البناء في منطقة الرمل العالي التي سقط ضحيتها أطفال صغار.
قوات القذافي إلى خارج مصراتة بعد الفاصل. أفتى آية الله العظمى السيد كاظم الحسين الحائري بحرمة التمديد للمحتلين في العراق بعد انتهاء مدتهم ولو يوما واحدا. الفتوى جاءت بعد استفتاء حول ما إذا كان للحكومة والمجلس في العراق الحق في التجديد للاحتلال الأمريكي بعد انتهاء فترة بقائهم بحسب الاتفاقية الأمنية بين حكومتي البلدين. أعلن نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم أن الجيش الليبي تلقى أوامر بالانسحاب من مدينة مصراتة المحاصرة على أن يعهد لقبائل المنطقة مهمة إنهاء النزاع في هذه المدينة عن طريق المفاوضات أو بالقوة. يأتي هذا فيما تجددت غارات الناتو على طرابلس، موقعة بحسب الإعلام الرسمي الليبي 3 قتلى وعددا من الجرحى.
لا يكاد يخبو وهج المعارك الملتهبة في الصحراء الليبية بين نظام القذافي ومعارضيه، حتى تتزعم لغة النار المسرح مجددا على وقع ضربات التحالف الدولي الجوية. مقاتلات الناتو أيقظت فجر طرابلس على عدد من الغارات الجديدة شنتها على أنحاء مختلفة من العاصمة، وبينما أعلن الحلف الأطلسي عن استهداف غاراته موقعا مسورا يحرسه الجيش بشكل متواصل وسط العاصمة، قالت السلطات إن المكان المستهدف لا يعد كونه موقفا للسيارات. وأكد المتحدث باسم الحكومة موسى إبراهيم مقتل 3 أشخاص بالقصف الجوي الذي وقع قرب مجمع القذافي في باب العزيزية. وإلى شرق طرابلس باتجاه مدينة مصراتة المحاصرة لاحت علامات خطة مستحدثة يظهر أن العقيد قرر اتباعها للتعامل مع صمود المدينة من جهة، وتجنبا لتجرع قواته كأس الضربات الجوية المرة من جهة ثانية. الخطة أعلن عنها نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم، وأشار إلى قرار ميداني لانسحاب الجيش من تخوم مصراتة وترك أمرها للقبائل، فإما أن ترفع الراية البيضاء أو يتناحرون على مذبحها، أمر أكده أحد أسرة جيش القذافي الذي وقع بأيدي الثوار في مصراتة، مشيرا إلى أن الجيش تلقى أوامر بالانسحاب من المدينة. وفيما واصل القذافي في غرب ليبيا معركة استئصال معارضيه، أطلق السيناتور الأمريكي جون ماكين من شرقها دعوات دولية لتسليح الثوار، وصفا المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي التي يزورها بنموذج يبعث على الأمل بليبيا حرة وفق تعبيره. تصريح سرعان ما جاء الرد عليه أمريكيا عبر محورين، الأول من المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، مشيرا إلى أنه يعود للليبيين وحدهم اختيار من يقود بلادهم وليس الولايات المتحدة، والثاني عبر رئيس هيئة الأركان مايك مولن الذي جدد رفض بلاده فكرة تسليح الثوار. وبين التذبذب الداخلي الأمريكي في مقاربة الملف الليبي وحالة استاتيكو العسكرية التي تظلل أخبار الميدان هناك، يفرض شبح تقسيم البلاد جناحيه على معادلة حل الأزمة في بلد عربي أصبح حكاية للدم والنار.
أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالح أن إيران تأمل في أن تتخذ مصر خطوة شجاعة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. واعتبر صالح في منتدى مع السفراء الإيرانيين في الخارج أن المسؤولين المصريين قادرون على تخطي الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل لعرقلة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وكان وزير الخارجية المصري نبيل العربي أعلن مطلع الشهر الجاري أن مصر مستعدة لفتح صفحة جديدة مع طهران بعد أكثر من 30 عاما على القطيعة. في الختام تذكير بالعناوين. الجيش السوري يتصدى لمجموعات مسلحة هاجمت مواقعه في عدد من المناطق. الإمام الخامنئي يدين تصرف حكومة البحرين مع المطالب المحقة والمشروعة للشعب. رعد يكشف أن تشكيل الحكومة قطع شوطا كبيرا وأن حقيبة الداخلية تشكل العقدة المتبقية. للمزيد زوروا موقع منار دوت كوم دوت ال بي. السلام عليكم ورحمة الله.